بالله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام الترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم، وروى النسائي بعضه من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن عيسى بن مريم جاءه فقال له: إن الله عز وجل أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإن لم تبلغ بني إسرائيل بلغتهم. فقال يحيى: إني أخشى إن بلغتهم أن أعذب أو أن يخسف بي. فنودي في الناس حتى امتلأت شرفات بيت المقدس، فقال يحيى عليه السلام لبني إسرائيل: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أما الكلمة الأولى فإنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ويأمركم بالصلاة: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ويأمركم بالصيام: فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك، ومعه عصابة كلهم يرجو أن يجد ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويأمركم بالصدقة: فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فقال: هل لي أن أفتدي نفسي منكم بمالي؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله عز وجل: فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى جنة حصينة فاحترز بها، وكذلك العبد يحرز نفسه بذكر الله عز وجل. فهذه خمس كلمات
أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة من هذه الكلمات هي التوحيد، والكلمة قد تطلق على الكلمة المفردة وتطلق على الجملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه مش كلمتين، إنما هاتان جملتان، سبحان الله وبحمده، هذه هي الكلمة الأولى، سبحان الله العظيم هذه هي الكلمة الثانية. فالكلمة يمكن أن تكون كلمة مفردة ويمكن أن تكون جملة، والكلمة في هذا الحديث إنما هي جملة على الحقيقة. قال الله، قال يحيى ابن زكريا عليه السلام: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك، أي مثل من يشرك بالله تعالى، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله فقال: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا يوجد إنسان عاقل أبدا يمكن أن يرضى أن يكون عبده كذلك، يأخذ إيراد المحل آخر اليوم ويؤديه إلى رجل آخر. فكذلك الذي يعبد الله، الذي يعبد غير الله عز وجل ويأكل من رزق الله. ولذلك ختمت هذه الوصية بقوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وقد ضربت الأمثال كثيرا في القرآن بخصوص هذا المعنى، بخصوص التوحيد خصوصا، كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فهذا المثل اشتمل على عدة معاني. أولا، آتاه الله عز وجل العلم فضل بعدما آتاه العلم، وهذا من أقبح ما يكون، لأن المرء لو ضل عن جهل عذر. ونحن عندنا معاشر أهل السنة والجماعة يعذر بالجهل في التوحيد، إذا جهل المرء شيئا يتعلق بتوحيد الله عز وجل فإنه يعذر بذلك، كالرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل على بعثه. وهذا الحديث في الصحيح أن رجلا أدركته اللمنية وكان له ذنب عظيم وأراد أن يهرب من هذا الذنب، وهذا الذنب ذكره عقبة بن عامر الجهني كما في صحيح البخاري، وأنه أن هذا الرجل كان يسرق أكفان الموتى، بعد ما يدفن الميت ينفتح القبر عليه واخذ الكفن ويترك الميت عريان، مع أن الميت لن ينتفع بهذا الكفن، وإنما هو للمهلة، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قالوا له: أنشتري لك كفنا جديدا؟ قال: لا، الحي أولى بالجديد، إنما هو للمهلة. المهلة أي للصديد والدم والقيح، يعني فهذا الكفن مهما كان جديدا فإنه يعني لما سمى أبو بكر رضي الله عنه. فهذا الرجل كان يسرق أكفان الموت، فعلم أن هذا من أعظم الذنوب. أو النهاردة في ناس بيسيقوا الجثث، يعني يبقى حنوتي مثلا وعارف الموتى، فطالب في كلية الطب ولا حاجة عايز جثة من الجثث، كان يروح يدي للحنوتي بتاع مثلا 100 جنيه ولا حاجة زمان، يعني 100 جنيه يجيب له جثة كامل، أو يجيب له عظم مثلا كامل. أو ده كسر عظم الميت ككسره حيا كما قال صلى الله عليه وسلم. أو النهاردة اللي هم الجماعة المتخصصون في سرقة الموتى ولسه ميت، بيبقى عارف ناس كده مافيا كده، عارفين كل بلد ان الميت ده لسه ميت النهارده، ميت مثلا بعد صلاة العصر، هيدفن بعد المغرب. خلاص، في بعض اعضاء للانسان اذا كان ميت في حدود 3-4 ساعات ممكن يعني ينتفع به، ياخدوا كله على بعضه ويروحوا به في مكان معين ويشرحوه وياخدوا العضو اللي هو يمكن ان ينتفع به في خلال 3-4 مثلا 5 ساعات والكلام ده. طبعا ده يعني الجريمة جريمته مركبة. هذا الرجل كان يسرق الكفن فقط، ويعني علم ان هذا ذنب عظيم جدا، فاراد ان يفلت من عقاب الله تعالى، فجمع اولاده فقال: اي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير اب. قال: فاذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. وفي رواية قال ايه: واجعلوا شيئا في البر وشيئا في البحر، فان الله ان قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. بعد ما الرجل مات وفعلا نفذوا هذه الوصية، وبقى في يوم عاصف وذروا رماد الجثة، امر الله عز وجل البحر فرد ما اخذ، وامر البر فرد ما اخذ، وقال له: كن فاستوى بشرا سويا. قال: ما حملك على ان فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: اما قد خشيتني فقد غفرت لك. فهذا الحديث نص في ان هذا الرجل كان ينكر قدرة الله عز وجل، او يجهل، عفوا، كان يجهل ان الله عز وجل يمكن ان يعيده مرة اخرى، ومع ذلك قال: اما قد خشيتني فقد غفرت لك. وفي مسند الامام احمد في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلكم مات على التوحيد. يبقى اصل التوحيد عنده خلاص، يعني لم يكن كافرا، ثم جهل أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يعيده مرة أخرى فعذر. فإذا إذا كان يعذر يعني الجهل في أصول التوحيد، فعند معاشر أهل السنة الجماعة خلافا لمن يقول بغير ذلك. فهذا الرجل الذي ضل على علم، هذا من أقبح ما يكون. ليه؟ لأن العلم يرفع الضلال، العلم يرفع الضلال. هذا الرجل آتاه الله عز وجل آياته، وهذا يشعر أن هذا كان رجلا مخصوصا، يعني رجل آتاه الله العلم، آتاه، ونص على أنه آتاه العلم، فلان ابن فلان آتاه العلم. فبدا هذا يدل على أنه أخذ العلم من أطراف. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، شوف كما تنسلخ الحية من جلدها، لم يقل مثلا فترك العلم، لا، انسلخ من العلم. يعني بيذكرني بقول بني إسرائيل، قول بني إسرائيل ممن جاءوا من بعد موسى عليه السلام، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأخرج من داره، طب دي ماشي، طب اخرج من ولده هيطلع من ابنه ازاي؟ لم يكن سياق الايات واخرجنا من ديارنا وابناؤنا. لو ابناؤنا يبقى هم خرجوا من الدار وابناؤهم ايضا خرجوا من الدار، لكن عطف الابناء على الدار. اخرجنا من ديارنا وابنائنا، كانه انسلخ من ابنه، حصل يعني تفرقه بينه وبين ولده، هما الاثنين شيء واحد، شيء واحد، انسلخ الاثنين من بعض. وهذا يدل على مرارة هذا الفراق، ولذلك طلبوا ان يعني يكون عليهم ملك حتى يقاتلوا، وتشجعوا للقتال بسبب مرارة الايه، مرارة الفراق الذي كان بين هؤلاء الاباء وبين ابنائهم. فهذا الرجل الذي آتاه الله العلم فانسلخ منه فأتبعه الشيطان، كما قال تعالى في بني إسرائيل وموسى، في فرعون وموسى، قال فأتبعوهم مشرقين، يعني خلاص لما أخذوا جهة الشرق خلاص قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني فرعون وراهم على طول، خلاص مفيش، إنا لمدركون، أدي معنى أتبعوهم مشرقين، لما توجهوا جهة الشرق هؤلاء تبعوهم، كانوا في إثرهم مباشرة. فهذا الشيطان أتبعه، أي أن الشيطان استطاع أن يظفر بهذا الإنسان وأن يغلبه وأن يسخره له. وإحنا يعني شهدنا رجالا يعني نعوذ بالله يعني من غضب الله ومن سخط الله، هو يشوف هم عايزين ايه مع قطع النظر، اهذا حق ام باطل. اذا كان الفتوى مطلوب ان احنا نقول مثلا ان الجهاد فرض عين مثلا في العراق وفي البلاد المعتاد عليها، تبقى فرض عين. اذا كان المطلوب ان الجهاد لا ليس فرض عين، خلاص يبقى ليس فرض عين. فالمسألة غير تابعة في الحقيقة لتنقيح الأدلة الشرعية، لا، مسألة على حسب ما الناس يريدون. تطويع الدين لأهواء الناس هذا من أعظم الذنب عند الله عز وجل، لأن الدين إنما جاء ليحكم الناس وليرد الناس إلى الله عز وجل. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، إنما جاء هذا الدين ليقيم الناس على الحق. وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهن فيدهنون، إنك أنت تترك بعض ما أوحينا إليك وهم كمان يسيبوا بعض ما أصروا عليه، ونتقابل في نص السك، أنت تسيب شوية من عندك وإحنا نسيب شوية من عندنا والدنيا تمشي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهادن، ولو هادن اهل العلم في الحق لضاع الحق. عشان كده العلماء في باب الرخص يستهجنون ان يترخص العالم، يقولون يترخص العوام لكن العالم لا، لان الناس ينظرون الى العالم. وكان الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما ابتلي بمحنة خلق القرآن ذكروا في ترجمته انه لما وقف يناظر ابن ابي داود قال فجاءت المحابر كلها، المحابر اللي هم مين؟ طلبة العلم، وكله بقى مسك القلم علشان يكتب ما يقوله احمد، لانه صار حجة. فاذا صار العالم حجة وصار كلامه معتبرا، فينبغي عليه ان يراعي هؤلاء الملايين الذين يعتقدون ان ما يقوله هو الحق وانهم سيتعبدون به، فيقوم يراعي المسألة دي. فكل الدنيا مستنية احمد بن حنبل هيقول ايه عشان يكتب ما يقوله احمد. فدخل عليه عمه فقال يا احمد قلها، فقال يا عمي إني عرضت نفسي على الصوت وعلى النار فوجدتني لا أحتمل النار. وليس هذا فقط، بل دخل عليه لص قديم شيخ منصر قديم، فقال له: يا أحمد، إني جلدت 30,000 صوت في سبيل الشيطان، فاصبر في سبيل الرحمن. حرام اللي بيقول له الكلام ده. فيقوم الإمام أحمد يقول إيه؟ فقوى قلبي. واحد كلمة واحد لص حرامي يقولها لإمام الدنيا، فقوى قلبي. عشان كده الإمام أحمد كان إماما لأهل الحديث وإماما لأهل الفقه، فلما ثبت في المحنة صار إمام السنة. فإن الأئمة يتنوعون في مواهبهم وفي علمهم، فهذا يقال هذا إمام الفقه، ولكن لا يقال فيه إمام السنة. أحمد بن حنبل رحمه الله كان إماما في السنة وفي الفقه وفي الحديث، وما أخذ هذا اللقب إمام السنة إلا بعد ثباته في المحنة. فالعالم لا يترخص، ولله در من قال: إذا زل العالم زل بزلته عالم، لأنهم لا يعلمون أنه مترخص ويظنون أنه يقول الحق، فلأجل هذا يصبر. عشان كده مرتبة العالم الصابر فوق كل مرتبة. مداد العلماء يقاس بدم الشهداء. فالعالم لما يضل أو العالم لما يضعف ويبدل الحق، هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. عشان كده احنا كل ما نيجي مثلا نقول حاجة يقولك فلان الفلاني بيقول كذا، هو انت احسن من فلان الفلاني؟ ده عمته قد كده، ده هو الشيخ الكبير، ده هو اللي بيفتي، ده هو اللي بيعمل. فيوم يعرقل يعطل على من فهمه بقى ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم، وان الحجة معنا في كذا وكذا وكذا. فين وفين بقى، فين وفين على ما يقتنع بالكلام. عشان كده العلماء الربانيون الذين صبروا على هذا الضغط، يعني احنا نذكر بالخير مثلا المفتي السابق الشيخ نصر فريد واثق، مع ان الشيخ نصر يعني برضو في بعض المواقف لم يعجبنا موقفه، وكان ينبغي ان يقول كلاما واضحا زي نوال السعداوي مثلا لما اتكلمت الكلام اللي اقل كلمة منه تودي في قاع جهنم، هي اتكلمت صفحة كاملة، يعني الصفحة دي لو وزعت على القاهرة كلها كلهم هيدخلوا النار. او انا خصيت القاهرة بس عشان هما 17 مليون، يعني عدد كبير، بس اقل حاجة تقول لك توزيع الميراث غلط للذكر من حظ الانثيين، ده غلط. وتقول كما ان للرجل الحق ان يتزوج 4 فللمرأة الحق ايضا ان تتزوج 4. وكمان بتقول نسبة الولد الى الاب ظلم، بل لابد ان ينسب الولد الى ابيه وامه، الام اللي حملت 9 شهور ورضعت 2 واتبهدلت مع الولد، لماذا لا تذكر في النسب؟ الكلام ده كله مناقض للقرآن. ها؟ ادعوهم لآبائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في حديث ابن عمر: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال البخاري: باب ما يدعى الناس يوم القيامة بأسماء آبائهم. إنما اللي فاشي في العوام إن الولد يدعى يوم القيامة باسم أمه. ليه؟ يقول لك عشان أولاد الزنا. طب ابن الزنا ده أبوه فين؟ فقال يعني عشان اولاد الزنا لا يفضحوا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة فيوم ايه يدعى باسم ام. وقد اوردوا في ذلك حديثا باطلا رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر حديث التلقين ان بقى لما ندفن واحد نقف على باب القبر ونقول له يا فلان ابن فلانة اذكر ما كنت عليه في الدنيا ويقعد يلقنه علشان ايه يثبت. طبعا هذا حديث باطل سندا ومتنا. رجل طول عمره بيهنبك واخد الدنيا بالطول والعرض وبزحف ولا معبر حاجة ولا في نص شرعي بيحترمه وكان رجل فاسق وفاسد والكلام ده هو لقنه للصبح خلاص حيل بينهم وبين ما يشتهون انتهت المسألة. فيوم يحتج بالحديث ده على ايه؟ على ان الناس يدعون يوم القيامة باسماء امهاتهم. اقل قدر من هذا القول يكفر البني ادم تمام. فيقوم بقى يعرض الكلام ده على ايه على مثلا الشيخ المفتي فيقوم يقول ايه يعني هذا مخالف للاسلام. طب ما تقول ده كفر صريح هذه ردة صريح. انا لو مكانه مش هقول غير كده هذا كفر صريح وردة صريح. وإن كنا إحنا يعني في بنحمد له في مواقف إن هو وقف فيها وقال فيها الحق ولذلك عمره كان قصير. ها عمره كان قصير. جاء بعديه على طول يعني جماعة بقى المفتي بتاعنا بتاع اليومين دول واحد بيسأله ما هو بعتوا لي بقى الدروس بتاعته قعدت بقى إيه أشوف واحد سأله قال له هل ولي الله يمكن ان يزني؟ قال له اه. قال له وحكى له حكاية من كتاب الشعراني ولا من كتاب اي حد من الجماعة دول ان دار ان رجلا زنى ثم خرج من بيت الذي زنى بها فطار في الهواء. قال ازاي الكلام ده؟ قال لك ما اصل دي جهة ودي جهة ربنا كرمه فطار وده ذنب عليها يتوب منه خلاص يبقى مفيش مانع ممكن يزني ويعطف على المنكرات ويبقى ولي الله ويطير في الهواء ويمشي على الماء. ها ما هو ده كلام الصوفية كلام الشعراني كلام الشعراني وغيره اللي في طبقات الاولياء طبقات الاولياء. يعني ابو خوزة مثلا واحد من جماعة منهم يعني ابو خوزة ده كان لا يلقى رجلا او امرأة الا يتحسس مقعدته. ده خلي بالك ان ده ولي. ها اه انا ما بتكلمش عن اي حد ما مش عشان ابو خوزة يبقى تقول اني شغال في المطافي. ها لا ده ولي. والشعراني اورد الكلام ده على اساس ان هو احد اولياء الله واورد الكلام اللي انا هقوله ده على اساس ان دي كرامة. ها اساس ان دي كرامة عشان تعرف هما بيخاطبوا مين. يخاطبون الصم البكم العمي لان لا يمكن هذا الكلام ينطلي على انسان عاقل بتتا. اهو ابو خوزة ده كان لا يلقى رجلا او امرأة الا تحسس مقعدته وكان لا يلقى رجلا او امرأة الا راوده عن نفسه. او والله بالنص كده محافظه تمام. قال وكان يحضر مجالس الكبار فيضرب تمام ثم يقول هذه ضرطة فلان ويشير الى وزير او يشير الى مدير او كده ويحلف بالله على ذلك فيستحي ذلك الكبير. اشوف يحلف بالله زورا وكذبا ويفعل شيئا يخل بالمروءة يفعل شيئا يخل بالمروءة في مجالس هؤلاء الكبار وده برضو معدود من الاولياء عشان دي نقرة ودي نقرة. فلما يكون من انتصب لتعليم الناس او اخذ منصبا علميا كبيرا ثم لم يقم بحق الله فيه، لهو يقوم بالحق ويقول الحق وان كان مرا، وهذا المنصب وصل اليه وسيزول عنه ويأتي بعده اخر وان هو لن يدوم له مطلقا، فيبقى ينبغي عليه ان يقول الحق. ليه؟ لان الناس يغترون بذلك، وكذا هو المفتي او هذا هو شيخ الازهر ودي اعلى قمة علمية في البلد او اعلى مناصب علمية في البلد، فيسمعون الكلام على اساس انه حق. فاهل العلم ان تهاونوا او داهنوا على حساب الحق كانت كارثة كبرى على الحق وعلى الناس. فهذا الرجل الذي يضرب المثل به آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي أدركه وظفر به فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بها. والعلم يرفع كل ضعيف متضعف، كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. وعلماؤنا الكبار ثم الفقراء كانوا فقراء لحد النهاردة نحن نذكرهم، خليل بن أحمد صاحب كتاب العين وأول وأبو المعاجم العربية، وهو الذي اكتشف بحور الشعر، كان تلاميذه يأكلون الأموال بعلمه وهو فقير في خص في خص. وسليمان بن عبد الملك لما ارسل اليه يعني مالا وشعر ان فيه نوع من الامتهان لكرامته رد على سليمان بن عبد الملك عطيته. والاعمش كان اماما في الحديث وكان اماما في القرآن، ومع ذلك يقول عيسى بن يونس ما رأيتك الاعمش في فقهه ولم ار مثله في عزته، كان اصحاب الدنيا احقر عنده من كل حقير لا سيما الاغنياء، وكان يقرب الفقراء. وهو الاعمش ده يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني، استقذرتموني يعني تشوف شكله كده ما تبصلوش من عمشه وسحنته وهيئته. ومع ذلك كان الكبار زي سفيان الثوري وزي شعبة ابن الحجاج وزي ابو احمد الزبيري وهؤلاء الجماعة الكبار كانوا يجلسون تحت قدميه. بسبب ايه؟ بسبب هذا العلم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. والكلب اخس الحيوانات همة. وشوف لما انت لما بتلاقي جماعة عمالين يحاربوا على الدنيا بتقول ايه؟ تقول تكالبوا عليها. يقولك هؤلاء يتكالبون على الدنيا، يتكالبون مأخوذة من الكلب. ها؟ ونسبة الى الكلب. كلب خسيس الهمة. عنده نهم وشره. لو ظفر برمة تكفي 100 كلب لو اقترب كلب لهر عليهم جميعا، ولا يمكن احدا من الكلاب انه يقترب منه. وتلاقوه بيجري بسرعة الصاروخ بيشم في الارض. ليه؟ من شدة نهمه. والعلماء يقولون زي اللي بيصنفوا زي الجاحظ وغيره اللي بيصنفوا في الحيوان وصفات الحيوان، يقول لك الكلب دائما يشم دبرة بخلاف سائر الحيوانات، وعنده خسة، وكل شيء انما يلهث اما من اعياء او من كلال الا الكلب، فانه يلهث في حال الراحة ويلهث في حال التعب. وده معناها ايه؟ انه لا صبر له البتة، ملوش صبر على الاطلاق، مش تعبان وبيلهث، لا وهو في غاية الراحة يلهث. يبقى هذا لا ينتفع به لا مستريحا ولا متعبا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل، ضرب مثل هذا البني آدم بالكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ان تكلفه بشيء يلهث وان لم تكلفه بشيء يلهث، فهو لا ينتفع به ابدا في الحالين. ده مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه لشخص انسان من بني ادم. مثل اخر ضربه الله تبارك وتعالى لتوحيده عز وجل، والامثال كما يقول العلماء من باب المبين. وعمر بن مرة كما رواه ابن ابي حاتم في تفسيره بسند صحيح اليه تلا قوله تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. قال: اذا قرأت مثلا في القرآن ولم افهمه بكيت على نفسي. بكيت على نفسي، لان الله عز وجل قال: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. فالذي لا يعقل المثل جاهل، لان المثل ما فيش اوضح منه. يعني المثل الذي ضربه يحيى بن زكريا عليه السلام للمشرك مثل كل الدنيا فهمه. واحد يشتغل، ادي المحل بتاعي وادي الدار جنبك، انت ورد الحصيلة اخر النهار ليه، ياخد الحصيلة يوردها الجرج التاني، فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ ما فيش اوضح من كده، خلاص. ولذلك اللي ما يفهمش كده يبقى خلاص، يبقى انت اغسل يديك من فهمه. المثل الثاني ربنا تبارك وتعالى ذكره في سورة النحل كما قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. البني آدمين دول لما بيضربوا المثل بيضربوا مثل زي ما العلماء بيسموه قياس العكس. المفترض ان القياس يكون قياس طرد. لو انت عايز تقيس حاجة على حاجة تعمل قياس طرد. قياس طرد يعني ايه؟ يعني العلة في الاصل، العلة اللي في الفرع هي العلة التي في الاصل. ازاي يعني؟ قال لك الخمر ما حكمها؟ ايه حكمها؟ حرام. خلي بالك هندي عناوين اهو. حكم الخمر حرام، تمام. علة التحريم ايه؟ لماذا حرمها؟ عشان السكر، خلاص كده. يبقى العلة السكر والحكم التحريم، جميل قوي. قال لك فيه مشروب جديد اسمه كونياك، خلاص كده، او روح الارواح، تمام. ده حكمه ايه؟ ما نعرفش، جميل. طب عشان نعرف نعمل ايه؟ ننقل العلة بتاعة الاصل. الاصل عندنا اللي هو الايه؟ الخمر. يبقى عندنا اصل وحكم وعلة. جميل. الأصل اللي هو الخمر، والعلة السكر، والحكم التحريم. جميل. فواحد قال لك ده البيرة مثلا دي او الكونياك او الشمبانيا او الكلام ده حكمه ايه؟ نقول لا، مش هندي حكم الا لما ننقل العلة من الاصل للفرع. ايه الفرع ده؟ الحاجة الجديدة اللي عايزين نحكم عليه. تمام. فدنا له ازازة كونياك، شربها وقال انا جدع، ها؟ يبقى ده عمل ايه؟ يبقى هذا سكر. جميل قوي. يبقى العلة التي في الاصل وجدت في الفرع ولا لا؟ وجدت في الفرع. اديله الحكم بقى، اديله حكم الاصل. حلو كده. يبقى ده اسمه قياس الطرد. منين ما تلاقي العلة ديت في اي مشروب اديله الحكم على طول. فتحت الحنفية، نزل منها مية، شربت المية، حصل لك حاجة؟ انت بتقول لي دلوقتي ايه حكم مية الحنفية؟ اقول لك ما اعرفش. اشرب، شرب، ما حصلوش حاجة. يبقى العلة اللي في الاصل انتقلت الى الفرع؟ لا. يبقى اقدر اديله الحكم؟ لا، ما اقدرش اديله الحكم. يبقى اذا متى اعطي الحكم للفرع؟ اذا انتقلت علة الاصل الى الفرع. كان ده واضح ولا مش عارف اوصل لكم؟ جميل. ده اسمه قياس الايه؟ اسمه قياس الطرد. جميل. فيجي بني ادم من البني ادمين دول واحنا بنتكلم عن البدعة، يقيس قياسا خاطئا، نقول له لا يحل لك ان تقرأ مثلا قل هو الله احد بين ايه ركعات التراويح، يقول لي يعني العربية بدعة، السيارة ركوبها بدعة؟ طب ما هي ما كانتش موجودة على ايام النبي، وقل هو الله احد ما كانتش موجودة على ايام النبي، يبقى اذا حكمت على دي بالبدعة تحكم على دي بالبدعة. خلاص. في بني ادمين بيعملوا كده ويضربون الامثال لله عز وجل بهذا. خلاص. فربنا تبارك وتعالى يقول لامثال هؤلاء فلا تضربوا لله الامثال. وبعدين قال لهم بقى انا هضرب لكم مثل، هعرفكم كيف تضرب الامثال. ثم ضرب مثلين. خلاص. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. انما اللي هو يعمل نفس مسألة السيارة على التراويح ده جاهل. ليه؟ لانه لا يستطيع ان يتوصل الى العلم. وبهذه المناسبة كانت صدرت فتوى زمان بجواز، كانت جات امتحانات الثانوية العامية في رمضان سنة من السنوات كده، فطبعا امثاله شيخ الشيخ الكبير انذاك ان الطلبة ونفسيتها تعبانة وفي الحضيض ومش عارفة تذاكر ومش عارفة، هل يجوز ان يفطروا في رمضان؟ قال نعم يجوز ان يفطروا في رمضان قياسا على المسافر، قياسا على المسافر. لأن الله عز وجل لما وضع الصوم عن المسافر إنما وضعه ليدفع المشقة عنه. فكذلك دول طلبة تعبانين ونفسيتهم في الحضيض، فإحنا بندفع المشقة أيضا عنهم، ها؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى دفع المشقة عن المسافر فوضع الصوم عنه. تعالوا بقى نشوف القياس ده، ما احنا اتكلمنا لسه متكلمين في القياس من شوية. جميل قوي. السفر، الصوم في السفر، ما حكمه؟ الفطر في السفر، الفطر في السفر ما حكمه؟ جائز. خلي بالك، ما هي علة الجواز؟ ايه علة الجواز؟ ايه السفر. طيب ايه ايه؟ لا العلة، ما انا عارف انها رخصة. طب العلة السفر ولا دفع المشقة؟ السفر. جميل، تمام. العلة السفر نفسه، حلو كده. طيب هل يتصور سفر بلا مسافة؟ ها؟ يعني انا ممكن اطلع من هنا لحد الباب وابقى مسافر؟ اذا السفر لابد له من مسافة، ولذلك العلماء اختلفوا في المسافة اللي هو يفطر فيها اذا كان مسافر، ويقصر الصلاة اذا كان مسافر. قال يقولك 84 مش عارفين الكلام ده، مش هندخل في الموضوع ده لان مش موضوعنا، تمام. يبقى لا يتصور سفر الا بايه؟ بمسافة. جميل. يبقى عندنا اصل وحكم وعلة، مش الثلاثة اللي احنا قلناهم؟ طيب ما هو الفرع اللي احنا عايزين بقى ندل الحكم؟ طالب الثانوية العامة، طالب الثانوية العامة اللي راح يمتحن ومكتئب نفسيا، خلاص كده؟ هو ده الفرع اللي احنا عايزين نديله الحكم. ما هو الحكم؟ الافطار في رمضان. جميل قوي. العلة السفر، والسفر لا يتصور الا بمسافة. فالولاد اللي قاعدين هنا في كفر الشيخ في المدرسة بتاع الثانوية العامة، الولد بينه وبين المدرسة 100 متر، وده 200 متر، وده 10 متر، يبقى في مسافة؟ ها؟ مفيش مسافة. اقدر كده انقل العلة؟ ما اقدرش انقل العلة. يبقى اقدر اديله الحكم؟ ما اقدرش اديله الحكم. يبقى الفتوى دي غلط ولا لا؟ الفتوى دي غلط في غلط. طيب واحد يقول طب مسألة دفع المشقة دي بقى نصنفها ايه؟ نقول عليها ايه يعني؟ دي نقول عليها الحكمة. هو ده، معلش ده درس اصول بس ارجو ان يكون خفيف عليكم. ها؟ حكم الاصول دي لما تعرفها يبقى كأنك فتحت بعد العمى. اللي يعرف الاصول كأنه ابصر بعد العمى. يعني بعض اخواننا اللي هم يقول لك ما تخلاش اصول قوي وحديث قوي واصول فقه قوي، معلش انا بختلف معهم في المسألة دي، وشايف ان كل ما احنا نبصر الناس باصول الفقه ونعرفهم اصول الاستنباط يعرفوا ان الشريعة دي مش تبهللة، اي حد يطلع يقول لابس له عمة وجبة وقفطان يبقى ممكن يفتي. لا، ده عايزة تعب كبير قوي قوي عشان تفهم الاصول دي، تمام. طيب دفع المشقة ده نحط له عنوان ايه؟ قال لك ده حكمة الرخصة. لماذا جعل الله الرخص؟ قال لك للتيسير عن العباد ولدفع المشقة. واحد قال لي طيب ليه ما كانتش العلة الحكم مربوطة بدفع المشقة؟ هقول لك ليه. ليه ما كانتش علة الحكم مربوطة بالحكمة؟ اقول لك لان الناس قد يختلفون في حكمة التشريع، والعلة لابد ان تكون وصفا ثابتا لا يتغير عشان نقدر نربط الحكم به. لكن لو بيتغير يبقى ضاع القياس كله. اللي عندك منكر عندي انا معروف، واللي عندك معروف عندي انا منكر، يبقى انت عندك قياس وانا ما عندي ضده، يبقى راح القياس. وروح القياس في علته، لان العلة دي اللي هتخليني ادي حكم الفرع، مش كده؟ اذا ثبتت العلة التي هي في الاصل، اذا ثبتت العلة في الفرع اديت حكم الاصل على طول. فلا بد ان تكون العلة وصفا ثابتا لا يتغير، جميل كده؟ لكن احنا لو نظرنا الى حكمة التشريع ممكن نختلف فيه. مثلا تقبيل الحجر ما حكمته؟ وهو حجر لا يضر ولا ينفع. وكمان في حاجة كمان، ان المسلمين كانوا حديثي عهد بعبادة الاوثان، فكان المناسب اننا لا نعظم حجرا سدا للذريعة، ها؟ فقال لك ده يقبل الحجر. ليه نقبل الحجر؟ ملوش علة الا هو كده الامتثال وخلاص، تمام؟ عشان ايه هو كده؟ ليبلوكم ايكم احسن عمل. يديلك الامر تسمع ولا ما تسمع. في واحد يقولك لا معلش طالما ركبتش على دماغي يبقى ما اعملهاش، خلاص. اللي زي ده يبقى معارض بقى، ده معارض، هذا ليس بممتثل. يبقى الاحكام الشرعية في قسم منها يأتي مثل هذا، انما شرع لابتلاء المكلف، ايسمع ويطيع على كل حال ولا يضعر كده وهم واقف يقول لا اما افهم، ها؟ وهناك نصوص العلماء بيختلفوا في وجه الحكمة فيه. لو ربطنا القياس بالحكمة ضاع القياس كله. يعني صلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ليه؟ طب افترض ان النساء زي مسجد شيخ الإسلام اللي احنا فيه دلوقتي، النساء لوحده، خلاص. انت دلوقتي تطلع للعلة في الخيرية وفي الايه وفي الايه وفي في الشر ده، ليه؟ ليه شر صفوف النساء اولها؟ علشان مثلا ما كانش فيه ساتر، ها؟ ماشي، يعني ما هو كان النساء بيصلوا خلف الرجال ايام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. ليه؟ لان ما كانش عندهم هدوء. ممكن يبقى الصحابي لابس جلابيه مقطعه وهو ساجد عورته تبان، الست قام رافع راسها تشوف عوره الراجل، عشان كده قال لها ايه ما ترفعيش راسك الاول، استني شويه، اما الرجاله يرفعوا ايه من السجود، خلاص. يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، عشان المساله دي، خلاص كده. يبقى ده يدل على ان ما كانش ايه، ما كانش فيه ساخر، تمام. يبقى العلة ايه لو احنا اعتبرنا الكلام ده اللي احنا قلناه ادم وجود ساخر؟ طب الستات لوحدهم في جامع تحت زالت العلة ام لا؟ طب طالما زالت العلة يبقى شر صفوف النساء اولها، ليه بقى؟ جميل جميل جميل. اذا دي مش علة، ما ينفعش تبقى علة. عايزين ندور على علة تاني، ها؟ شوف انا بقول لك النص قد يعلل باكثر من علة. لو احنا جعلنا القياس بقى مربوط بقى بالحكمة يبقى حيضيع، لان ما يكون عندك معتبرا يكون عندي انا ايه غير معتبر. والمفترض القياس عشان ادي بقى حكم الاصل للفرع تكون العلة ثابتة لا تتغير، كلنا متفقين عليها، جميل. طيب ندور على علة ثانية. شر صفوف النساء أولها، حد يكون عنده علة؟ ها ايه ماشي، قال لك كثيرات الكلام برطراته كتير قوي، وحتى النساء تحت بيشتكوا من بعضهم يقول لك مش عارفين نسمع الدرس بسبب النسوان اللي بيتكلموا. جميل قوي. افترض جدلا ان هم جم وربطوا خيطوا بقهم ماشي تمام، سكتوا تماما وكل واحدة مسكت لها مصحف وقعدت تقرأ، يبقى العلة زالت ولا لا؟ زالت. عايزين علة تانية؟ ها ليه الايه؟ ماشي ماشي، طيب ماشي ماشي. يبقى ايه؟ يبقى هندور على علة ثالثة. تمام. العلة الثالثة ايه؟ وهي اوجه العلة كلها، ان هو ايه؟ ان الشرع ندب المرأة ان تصلي في بيتها. ولذلك من علمائنا كشيخنا الألباني رحمه الله كان يقول اذا ذهبت المرأة مثلا الى مسجد الحرام، راح تاخد عمرة ولا حاجة، صلاتها في الفندق بمئة الف صلاة وزيادة، وما تروحش المسجد الحرام. ده كان رأي الشيخ ناصر رحمة الله عليه، وما تروحش ليه؟ المسجد الحرام. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. يبقى البيت عبارة عن الايه؟ عبارة عن الايه؟ الصالون. تمام؟ عبارة عن الصالون، او عبارة عن اول ما يستقبل الباب بتاع الشقة. وصلاتها في حجرتها اللي هي حجرة نومها. يبقى هي لو صلت في حجرة نومها افضل ما تصلي في الصالون بتاع بيتها. يعني المطلوب كل ما تستتر، برغم ان الصالون مقفول خلاص، وزي اوضه النوم بالضبط، الاثنين مقفولين. طب ايه الفرق ما بين ده وده؟ قال لك حجره نومها ده مخدعها الخاص، مش كلام مباح، انما الصالون ده الكل بيروح، عايز يروح المطبخ بيعدي منه، عايز يروح مش عارف يعدي منه، بخلاف اوضه النوم. يبقى اذا كان المساله كل ما كانت استر كل ما كانت افضل. جميل. طبعا انا يعني ارى رأيا اخر غير رأي شيخنا الالباني بالنسبة لاهل الافاق. اهل الافاق اللي هم زينا، اللي هم خارج المملكة السعودية، خارج مكة، كل اللي خارج مكة اسمهم اهل الايه؟ اهل الافاق. انما اللي يخاطب بهذا الحديث نساء مكة خصوصا. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. فكلمة مسجدها يدل على المسجد الراتب الذي تصلي فيه، مسجد بتاعها، يعني زي ما يكون واحد هنا وبيصلي في مسجد شيخ الإسلام، ده اسمه مسجدها خلاص. وبعدين ده اسمه بيتها، انما الفندق اللي قاعده فيه مش بيتها خلاص. يبقى هذا الكلام لا يخاطب به اهل الافاق، انما اهل الافاق يحرصون على ان يصلون في الايه؟ في المسجد الحرام. تمام كده. لكن على اي حال المرأة مطلوب منها ليه؟ الاستتار. انا يعني بقول الحديث ده للجماعة بقى اللي هم مصرين يعلموا ولادهم، وطلعوا ولادهم البنات وروحوا الجامعة ويختلطوا بالصبيان ويركبوا مواصلات ويجيبوا لهم سيارات وبتاعوا الكلام ده. في الصلاة اللي هي اقرب عبادة العبد يعني يتقرب الى الله بها، اول الاركان العملية، يقول كل ما تستتر وتدخل وتغيب عن الرجال ومش حد يشوفها يكون اقرب الى الله. قارن الحديث ده بقى باللي بيحصل النهارده في المجتمع بتاعنا. اذا المطلوب من المرأة ان هي لا تغادر بيتها الا للضرورة. جميل. فاذا خرجت المرأة الى صلاة جمعة مثلا او الى صلاة جماعة يبقى مطلوب منها ان تقصر وقت وجودها خارج بيتها. فلو تخيلنا مسجد مثلا زحمة وهي جت اوائل الناس وجت وقعدت في الصف الاول، تمام، يبقى جت بدري اوي، يبقى مدة رجوعها لبيتها هتطول، مدة فراقها لبيتها ستطول، وعلى ما تخرج الجمع كله يفضل ان هي اول واحدة فهتخرج اخر واحدة، يبقى برضو ده هيطول المدة. غير المرأة التي تخرج في اخريات الناس تكون اخر واحدة، يبقى لسه خارجة يدوب صلت الجماعة اول واحدة خرجت ورجعت بيتها، فده يبقى ايه؟ يبقى علة مناسبة. جميل. افترض انك انت ما لقيتش اي علة خالص، نعمل ايه؟ يبقى الحديث كما هو، لان الاحاديث التي فيها تفضيل شيء على شيء لا ينبغي لاحد ابدا ان ينسخ الفضل الوارد فيه باي علة مسبورة. يعني بعض العلماء زي النووي رحمه الله وغيره قال لك خلاص طالما النساء بقوا في مسجد والرجال في مسجد يبقى خير صفوف النساء اولها برضو زي الرجال. احنا نقول الكلام ده مرفوض. ليه؟ لان مسألة الخيرية والتفضيل لا ينبغي ان تنسخ، لان العلة علتين، العلة على نوعين، حاجة اسمها علة مسبورة وعلة مسطورة. مسبورة يعني ايه؟ يعني جاءت بالصبر. الصبر يعني ايه؟ تقعد تمقق كده وتدقق وتفحر كده على ما تجيبها. عشان تفحر وتجيبها دي تبقى ظاهرة ولا خفية؟ تبقى خفية. فكلمة علة مسبورة يعني مش ظاهرة وانت محتاج تبذل جهد قوي على ما تجيبها، تمام. اما العلة المسطورة فدي ظاهرة لانها وردت في النص ومش عايزة جهد قوي، ده هي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لك. زي ايه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه؟ فإنها تذكر بالآخرة. هذه علة مسطورة. مسطورة يعني ايه؟ يعني ذكرت في الكلام. خلاص. طب الحديث بقى اللي احنا فيه خير صفوف النساء اولها واخرها وخير صفوف الرجال اوله، العلة اللي احنا عملين نتكلم عنها دي مسطورة ولا مسبورة؟ بالطاء ولا بالباء؟ بالباء، مش كده؟ لان احنا عاملين نفحر عليها اهو، نجيب علة نقول لك لا دي مش نافع هات غيرها، لا دي مش نافع هات غيرها، ما احنا عاملين نفحر اهو، تمام. طيب العلة المسبورة طالما جت باجتهادنا احنا ممكن تبقى غلط ولا لازم تبقى صح؟ جميل. ممكن تبقى غلط، علشان كده قال لك طالما ممكن تبقى غلط ما تديش على الفضل اللي النبي عليه الصلاة والسلام جعله لعمل ما وتنسخه باجتهاد منك ممكن يغلط، تمام. اذا عجزت ان تجد علة يبقى هو كده زي الحجر بالظبط، يبقى هو كده. خلاص، تمام كده. يبقى النهاردة لماذا لم نربط الحكم بالحكمة؟ لانه مسألة مختلف فيها. خلاص. وممكن احنا ما نعرفش نجيب، وقد تكون المسألة لا معقولة المعنى بملاش حكمة كمان. يبقى حينئذ لا يجوز ان نعلق الحكم الا بالعلة، العلة التي لا تختلف، تمام. فيجي واحد بقى مش فاهم الحدوتة دي والعملية دي غويطة اوي، احنا كده كلنا يدوك بلنا رجلينا، ها كل الكلام اللي انا قلته ده احنا واقفين على بحر اسمه القياس، وده الدليل الرابع من الادلة الشرعية المتفق عليها، متفق على حجيتها. الادلة الشرعية الاربعة المتفق على حجيتها: القرآن والسنة والاجماع والقياس، ما عدا الظاهرية بينكروا القياس ما علينا منهم، لكن الجماهير دي بأدلة. ما حد يقول لك ما هي الأدلة الأربعة المتفق عليها؟ هم دول. في أدلة تانية مختلف فيها، تمام؟ يبقى لما يجي واحد بقى يوم يطجن بقى وطبش كده ويقيس بقى بمزاجه ويحاول يضرب الأمثال والكلام ده، نقوم نقول له لا، ضرب المثل خطأ، لأن ضرب المثل عايز علم. مش كده هميوني؟ يعني ابن عباس وابو هريرة رضي الله عن الجميع اختلفوا في مسألة، وهي مسألة الوضوء مما مست النار. كان في اول الاسلام من نواقض الوضوء انك تاكل حاجة تشرب حاجة وحطتها على النار، خلاص. طب هو في اي حاجة ممكن تستوي من غير نار؟ ها؟ يبقى كان من نواقض الوضوء زمان في اول الاسلام انك تاكل حاجة مستها النار. كلت رغيف عيش مسته النار ولا لا؟ مسته النار، يبقى لازم تتوضى، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في اول الاسلام: توضأوا مما مست النار. وبعدين بعد كده نسخ هذا الحكم. نسخ يعني ايه؟ يعني ازيل هذا الحكم وصار اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار، كما في حديث جابر: تشرب شاي، تاكل لحمة، تاكل بتاع اي حاجة، ها ربنا يوعدنا. ما وكيله اللحمة بكام دلوقتي؟ ها 27 جنيه، كم العجالي؟ 35. إنا لله وإنا إليه راجعون. حاجة يعني حاجة صعبة أوي، ها؟ كان من سنتين كده بقلب في الشرايط بتاعتي، فلقيت شريط للشيخ كشك الله يرحمه. فالمهم قعدت أسمعه، فلقيته بيقول فيه: يا وزير التموين، بأي وجه تلقى الله كيلو اللحم ب160 قرشا؟ ها؟ أيموت الفقير يا وزير التموين؟ قلت 160 قرش، ده احنا ايام ما كنا بقى مدينين بريطانيا العظمى بقى، ها؟ فالتاكل اي حاجة مستها النار يبقى ايه؟ يبقى خلاص ما عليكش جناح. فالمهم حصل ايه؟ جدال بين ابي هريرة اللي هو معاه النص الاولاني وليس عنده علم بالناسخ، تمام؟ النص الاولاني ايه؟ توضأوا مما مست النار. ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف شاة، وبعدين دعي الى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، خلاص كده. فالمهم ابو ابن عباس سمع ابا هريرة، والحوار ده رواه الامام الترمذي في سننه. ابن عباس سمع ابا هريرة يقول هذا الحديث: توضأ مما مست النار. فقال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو أنا أكل اللحمة نية؟ ما لازم أطبخها، واللحم هذا أحله الله لي، يبقى أنا بقى لما أطبخ اللحمة وكلها تلزمني بالوضوء؟ أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا. طيب أبو هريرة إيه اللي معاه؟ نص. ابن عباس معاه ايه؟ معه قياس. يبقى قياس في مقابل النص، ها؟ قياس في مقابل النص. فطبعا ابو هريرة رفض الكلام ده، اذا كان عندك نص يبقى انتهى القياس، انما القياس فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه، تمام كده. فابو هريرة لما سمع الكلمتين بتوع ابن عباس قبض الحصى فملأ يده به وقال اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. فلا تضرب له الامثال، اسمع ونفذ. تمام. اذا الجماعة اللي هم مش عارفين يضرب الامثال وعمالين جايبين الشمع المغرب وطبشوا في الدنيا بحالها وكده، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم بقى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. خلاص. وبعدين عرفهم بقى، قال له هضرب لكم مثلين عشان تعرفوا كيف تضرب الامثال. فقال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. تعالوا نفصص المثل ده. المثل لازم يبقى له طرفين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. مش ملاحظ حاجة؟ عبد مملوك لا يقدر على شيء. طب هو العبد يقدر على شيء؟ طب المملوك يقدر على شيء؟ طب ليه جت لا يقدر على شيء؟ طيب هنجيبها. طيب ده الطرف الاولان. تمام. الطرف الثاني اللي قباله ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ما كانش ينفع ومن رزقناه رزقا حسنا. ماشي، ما هو منا، لكن كده المعنى اختل ولا المعنى ماشي؟ ماشي المعنى ماشي. خلاص. واحنا عايزين بقى نشوف بقى حلاوة القرآن. شوف حلاوة القرآن لما تضرب المثلين قبل بعض. مثل الاولان، الطرف الاولاني في المثل عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ده الناحية الاولانية. الناحية الثانية ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. الطرف الاولاني كالح جدا. اولا العبد، وطبعا العبد رجل فاقد للحرية، والمسألة دي اقسى ما يعانيه انسان ان يفقد حريته. لكن ممكن يكون عبد كريم على سيده. ها، هو عبد يمكن ان يكون كريما على سيده كابي عوانه والضاح بن عبد الله اليشكري. ابو عوانه ده يمكن طبعا انتوا احنا بنشرح في كتاب الرقاق صحيح البخاري مر بينا ابو عوانه. ها، ابو عوانه ده كان مملوك وخيره سيده يزيد بن عطاء بين الحديث والحريه فاختار الحديث. ففي مره وهم بحجه جاءه رجل متسول وهو في عرفه، قال له اعطني درهمين وسانفعك. قال له هتنفعني ازاي؟ قال له مالكش دعوه، هات بس الدرهمين. فاداله درهمين، والرجل بقى ايه قعد على ايه على مكان معين في عرفه بيمر منه اكابر الناس. ووقف. يا جماعة اشكروا يزيد بن عطاء لانه اعتق ابا عوانة، تمام؟ وطبعا ده ما حصلش، وابو عوانة كان محبوبا وكان عالما جليلا، وكان الناس كلها تتمنى ان يكون حرا، تمام؟ فالمهم الناس دخلوا بايه طوائف طوائف على يزيد بن عطاء يهنوه، والله ده انت عملت عمل ايه جاي اللي انا عملته. قال مش انت اعتقت ابو عوانة؟ جزاك الله خير ابو عوانة. وليه يقول له جزاك الله على ابو عوانة؟ هيرجع في كلامه الرجل ورطه خلاص، ما عادش يقدر يرجع خلاص. فاعتق ابا عوانة، فكان ابو عوانة ده عمام ومحدث وكده، لكنه كان عبدا، عبد صحيح لكنه محترم، عبد محبوب اذا كان مطيعا، زي عبد الله بن عمر لما كان بينظر الى الجماعة العبيد بتوعه ده، واحد كده بيصلي حلو بتاع كان يعتقه، تمام؟ فيبقى عبدا، عشان ما انت ما تقولش ان ممكن العبد يكون كريم على سيف، قال لك مملوكة، ها؟ يعني هو عايز يجرده من اي صفة، من اي صفة ذات، يعني عبارة عن خشب بني كده، جثة بني ادم فقط، عبدا مملوكا، والمملوك قد يملك من امر نفسه ولو ذرة، ممكن يملك ان يتحرك يمين شمال، يقوم يقعد، ها؟ قال لك لا يقدر على شيء، جثة بني ادم بس فقط خلاص. وبقى الجثة دي اللي هو منزوع الارادة 100%، ومن رزقناه، شوف الرزق منسوب الى الله عز وجل، وبعدين ام قايل منا، مما يدل على العناية بهذا الانسان عناية خاصة، لما بينزل له الرزق بينزله له كده كأنه تنزيل خاص بيه، مش مجرد كده انه رزقه زي ما رزق اي حد، ما هو رزقناه والعباد كلهم بيرزقوا، هو من جملة العباد المرزوقين. لقال لك منا، مما يدل على عناية الرب بهذا العبد، بينزله حاجة مخصوص خلاص، منا رزقا حسنا. والنكرة في سياق الإطلاق تفيد، في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني رزق مطلق، تمام كده، رزقا حسنا، فهو ينفق منه سرا وجهرا. طب اللي بينفق سرا وجهرا ده عنده إرادة ولا لا؟ عنده إرادة في مقابل الجثة الأولاني ده. أنا حطيت لك الصورتين قبل بعضه، وينفق سرا وجهرا، يعني خيره متعدد للناس، الناس كلها بتحبه، بالليل بينفق وبالنهار بينفق، فكل المحاويج يعرفونه ويعرفون جهته ويثنون عليه ليل نهار. غير الجثة ده، انا حطيت لكم الاثنين قبل بعض، هل يستوون؟ فين بقى الاعمى اللي هو يقول الاثنين زي بعض؟ شوفوا المثل واضح ازاي، واضح وضوح، بحيث لو جبت ابو جهل لن يلتبس عليه الفرق بين الرجلين. هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. طب ليه الحمد لله؟ الحمد لله دي جاي على ايه؟ بمناسبة ايه؟ ايه؟
على عدم اختلاف اي حد في
اول الكتاب. شوفوا بقى، شوفوا القرآن، ها قول. اقول لكم بقى، شوف القرآن بقى وجمال القرآن وحلاوة القرآن. الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل ده لمين؟ للكفرة. فمع وضوح المثل هل اهتدوا؟ فالحمد لله الذي أضلهم عن معرفة الحج عدلا منه، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فكان إهلاك الذين ظلموا نعمة بالنسبة للذين آمنوا تستحق الحمد. خلاص، يبقى الحمد لله الذي نور بصائر أهل الحق فأدركوا هذا الحق، والحمد لله الذي أضل أعداءه عن مواقع الحج فلم يفهموه. خلاص، هل يستوون؟ قال لك الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. طيب، ده المثل الأولاني. المثل الثاني أطم: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. دقيت الأولان أحسن منه، مش كده؟ ده المثل ده أطم بقى. شوف الأمثال واضحة ازاي، لكن سبحان الله، الهدى هدى الله، هدى هدى الله. يبقى وضرب الله مثل الرجلين، انا طولت عليكم، ده احنا بقى كله جاي يسهر، مش كده؟ طيب ماشي. وضرب الله مثلا رجلين، الرجل ده الاولاني وصف باربع صفات: احدهما الطرف الاولاني المثل ابكموا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. طيب احنا عايزين نسال، ليه ما كانش اصم بدل ابكى؟ لا، ما الايه ما قالتش ما بيسمعش. ايه؟ ما هو لو بيسمع، ما احنا مش اصم، مش لازم يكون الابكم، مش لازم يكون اصم، ممكن يبقى ابكم وبيسمع. سيده يقول له روح الحته الفلانيه، يروح ينفذ، ما هو بيسمع. ها؟ طيب، ما يبقى اصم اقوى. لو جت اصم بالمعنى ده صاحبنا يقول الاصم بينتفي عنه الكلام، يبقى الاصم اقوى، لان لما اقول اصم هيبقى ما بيسمعش وما بيتكلمش. ده بقى نديله على قفاه. ها؟ طب بصوا يا جماعة، بص، طب خلاص ماشي ماشي، بصوا بقى. تعرف تعرف ايه الحاجة اللي بتحببنا في بعض؟ الكلام، الكلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. خلاص، فالكلام هو الذي يزين المرء ويزينه. تحب البني آدم وتكرهه من منطقه. خلاص، عشان كده بقى علماء السنة وقفوا للجهمية. ليه؟ مسألة خلق القرآن وأن الله عز وجل لا يتكلم، والكلام بتاع ربنا كلام نفسي. يقول لك ربنا ما بيتكلمش، إنما هو كلام نفسي. كلام نفسي يعني إيه؟ يعني كلام بيتردد كده جوه بلا حرف وصوت. ولا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت. خلاص، يعني أنا قاعد دلوقتي كده ومتغاظ من واحد قدامي، أنا بقول إيه في نفسي؟ أنا هذبحه، أنا هقتله، أنا هوديه في داهية، ها؟ أنا هعمل فيه وأخلي، بس أنا ساكت كده أهو. مش ده كله كلام جوايا؟ ده اسمه كلام؟ ما اسموش كلام، لا شرعا ولا عرفا. خلاص، انما يبقى اسمه كلام اذا صار بحرف وصوت. خلاص، ممكن يبقى صوت بلا حرف ما يبقاش كلام. زي ما انا مثلا اقول ايه، ها ده ايه بقى؟ ده كلام، ها ده صوت. تمام، ممكن اقعد اتكتك كده، اهدى صوت لكن بلا حرف ما يبقاش كلام. خلاص، وحرف بلا صوت مش هيطلع ما يبقاش كلام. متى يكون كلاما؟ اذا كان بصوت وحرف. خلاص كده، فاحنا بقى لما نقرأ وكلم الله موسى تكليما نقول كلمه بحرف وصوت كما يليق بجلاله. نعرفش بقى يتكلم ازاي، لكنه تكلم قطعا. تمام كده، وكلم الله موسى تكليما. خلاص، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، يبقى فيه كلامه. تمام، لكن كما يليق بجلاله. فاحنا بنقول الكلام عندنا احنا كبني ادم هو الذي يزين المرء ويزنه. تحب البني ادم وتكرهه على حسب الكلام. عشان كده كانت هذه الصفة ابكم، يعني حتى لو سيده عمل له حاجة سيده ما يعرفش بيشكره ولا بيلعنه. وكأي بني ادم فينا محتاج ان اي حد يشكره، حتى لو مش عايز كده لكن يطيب قلبه. عشان كده الست الذكية اول ما جوزها بيجدها حاجة تقعد تدعيه، تقول له ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك، تعبت نفسك والله، تعبينك ومش عارف ايه بتاع. مع ان هي لو ما قالتليش حاجة مش مشكلة، ما لا شكر على واجب، ما لازم يجيب لها اكل وشرب، ما لا يسيبها تموت من الجوع، هيجيب لها اول ما يطلع. والله كتير عليك ومكترين عليك ومش عارف ايه بتاع، يوم قلبه يطيب. تمام، لكن يجي كل ما يجيب لها وبعدين حتى لو طلب منها الشكر تقول له طيب اشكر على ايه؟ ما انت لازم تجيب، ها؟ هو انت هتموتنا من الجوع؟ يبقى خلاص، يبقى عهين عليها يديها السم الهاري، ها؟ فيبقى بشوف حتى الكلام يطيب الخط. فالنهارده لما يكون ابكى وسيده عمال يصرف عليه ويديله والكلام ده، مش عارف البني ادم ده ايه اللي جواه، بيشكر ولا بيلعن ولا الكلام ده. عشان كده الصفة دي زادت الامر قبحا كمان، لان هذا العبد له سيد واكيد السيد بيحسن اليه. خلاص، وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء. يبقى سيد اللي قايم باموره والدنيا كده معكوسة، المفروض ان هو اليوم بامور سيده، فلان هو لا يقدر على اي شيء فسيده اللي بيصرف عليه، وسيده هو اللي قايم بكل اموره. تمام، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. كل يعني ايه؟ يعني مبلط في الخط، سيده بيعمل له كل حاجه، ها؟ حتى لو قال له هات الحاجة اللي جنبك كده يقول له أنا مكسل أجيبها. وإذا وجهه سيده لقضاء أي مصلحة لازم يجيب مصيبة معاه، خلاص لازم يورط سيده، يبقى أحسن حاجة ما يبعتوش، أحسن حاجة ما يبعتوش في حاجة، يسيبه قاعد كده اهو ويسيده اللي يخدمه. إن هذا لهو البلاء العظيم. ها طب شوف ده العبد ده يعيش ليه بقى؟ يبقى سيده يتخلص منه ولا ما يتخلص؟ يتخلص منه، أريح له. خلاص كده. هذا البني آدم اللي هو موصوب بالصفات الأربع دي، أبكمه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ طيب يأمر بالعدل دي كم صفة؟ الأولاني أربع صفات. يأمر بالعدل كم صفة؟ ها؟ إيه؟ ما هو يأمر إيه؟ هما كلمتين لكن كم صفة؟ ها؟ كيف؟ طيب ها طيب خلاص نفصل بقى. وهو يأمر بالعدل، تمام، يأمر ولا يأمر إلا قادر على إنفاذ أمره، يبقى عنده إرادة ولا لا؟ يبقى دي في مقابل لا يقدر على شيء، تمام جميل. ويأمر بالعدل، وهذا يدل على علم، لأنه لا يعرف الجور من العدل إلا إذا كان عالما بهذا وذاك. خلاص. وإيه كمان؟ ها؟ والكلام، لأنه لا يأمر إلا وهو متكلم، ودي في مقابل الأبكر. ها؟ وهو على صراط مستقيم في مقابل أينما يوجهه لا يأتي بخير. يبقى دي أربع صفات في مقابل إيه؟ في مقابل أربع صفات، تمام. الاثنين دول يستوى. ضرب الله عز وجل هذين المثلين ليبين الفرق بين من يعبده ومن يعبد الأصنام. الطرف الثاني ولله المثل الأعلى يدل على هناءة وسعادة من يعبد ربه تبارك وتعالى، والطرف الأولاني من المثل الأول والثاني يدل على شقاء من يعبد الأصنام وأنها لا تنفعه. في حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا ما عدا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. معلق بأستار الكعبة لأن كان زمان لما واحد يقتل واحد وبيجروا عشان يذبحوه بقى والقصاص، كان يروح يتعلق بأستار الكعبة مش حد يقرب منه، خلاص يبقى كده ايه، حمى نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ده حتى لو تعلق بأستار الكعبة ما شغل بقى زمان بتاع الجاهلية ده بقى، لا في الأربعة دول لا تعتبروه. ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعب. بلقيس بن صبابة، عبد الله بن أبي صرح، وعكرمة ابن أبي جهل، واحد كمان مين؟ ايه؟ وعبد الله بن خاطر. ماشي. فالمهم عكرمة ابن أبي جهل طفش، قال لك انا ايه، افر بقى من مكة واركب البحر واروح الحبش، اروح اي بلد من البلدان دول والكلام ده. وهو راكب هبت ريح عاصف، البتاع السفينة زي الريش على البتاع هيغرقوا كله. فالرجل بتاع السفينة بقى ما خلاص، قال لهم ايها الناس اعلموا انه لن تنفعكم الهتكم هنا، اللي العبود لحجر واللي العبود لعجوة واللي بعود اللي مش عارف ايه بقى، بطلوا بقى ايه، بطلوا تمثيل بقى والكلام ده، احنا بقى ايه بقينا في الجد. اعلموا انه لن تنفعكم الهتكم هنا. فعكرمة ابن ابي جهل قال لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره، والله لله علي ان انجاني لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. خلاص. وجاء عكرمة ابن ابي جهل واسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. مقيس ابن صبابة قتلوه، عبد الله بن خطل قتلوه، عبد الله بن ابي صرح كان اخا لعثمان بن عفان من الرضاع، فلما عرف ان دمه صار هدرا وان اي واحد هيقابله في اي حارة في اي سكة هيقتله، هرب واستخبى عند ايه؟ عثمان. لما اسلم الناس بقى والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وجاء الناس ودعاهم الى البيعة العامة، طلع بقى ايه، خرج عثمان بن عفان وعبد الله بن ابي صرح وراه، فضل عبد الله مستخبى فيه في عثمان ها لحد ما عثمان وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عبد الله بن ابي صرح. وبعدين عثمان قام كده ايه واخد جم وقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال يا رسول الله بايع عبد الله ثلاث مرات، فبايعه. ثم قال للصحابة أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك، عرفش أنت إيه اللي جواك، ها هل أومأت إلينا بعينيك، ها غمزة عين كده، هل أومأت إلينا بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، صلى الله على سيدي. بقى أنا شفت بقى لما كنت يعني بشتغل في البقالة زمان، لما يجي مندوب مثلا مبيعات ولا حاجة وعايز يبيع بضاعة معينة، فهو بقى عايز يعني، فيقول لي الواد الصنيع ايه، هات له شاي، ها دي معناها يروح ما يجيش، علشان ايه هات له شاي دي، انت عارف اطعم الفم تستحي العين، انا عايزين بقى ننزل في البضاعة وناخد سعر كويس والكلام ده، والواد بيجيب الشاي، فين الواد من الذين اللي ما جابش الشاي لحد دلوقتي وبتاع، وخلاص يعقد الصفقة والتاني يشرب المقلة، ها بدل ما يشرب شاي يشرب المقلة. طبعا ده ايه، النبي عليه الصلاة والسلام شوف قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الأعين، سماها خائنة ليه؟ لانها بغمزة كده من ورا صاحب، غمزة كده من ورا صاحب. فشوف يعني الشاهد ان عكرمة بن ابي جهل قال لك اهو لا، لان لم ينجني في البحر الا الاخلاص لا ينجني في البر غيره. خلاص، هو الذي يسيركم في البر والبحر. النهاردة ربنا تبارك وتعالى ليبين قبح الشرك وأنهم لا ينفعون من يعبدونهم بخلاف رب العزة تبارك وتعالى، حتى في المدلهمات. يعني شوف حسين والد عمران كما في سنة الترمذي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبقول له يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال له 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. خلاص اهو ده، شوفوا هو مشرك كان احسن من الجهمية. الجهمية اللي يقول لك ربنا مش في السماء، شوفوا هو مشرك اهو يقول لك واحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من تعده لرغبك ورهبك؟ واعتف ورطة كده او احتجت قرشين، مين بقى اللي انت بتناديه؟ قال الذي في السماء. قال لئن اسلمت لأعلمنك دعوات. طبعا اسلم وعلمه دعوات وسق حديثا يعني، لكن ايه، لكن المسألة واضحة. ولذلك يعني كان يعني المشركون في المجلة همات لا يجدون الا رب العالمين تبارك وتعالى ويتبرؤون من اصنامهم. فربنا عز وجل ضرب الامثال لهؤلاء جميعا، امثال واضحة جدا. اي بني ادم مهما قل قدره من العلم لا يلتبس عليه ابدا الطرف الاول بالطرف الثاني في المثال. وطبعا هناك برضو ايه امثال اخرى ضربها الله عز وجل في مقام التوحيد ايضا هي بغاية الظهور، كقول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ألا. طب ده المفروض الاله ما يبقاش ضعيف، لو يوصفه ضعف، ها ربنا عز وجل قال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. ليه؟ قال لك ما هو الاله الذي لا يقهر. فانت بقى لو افترضنا الهين تمام، مين اللي حيمشي كلامه على التاني؟ اذا افترضنا ان في واحد هيمشي كلامه على التاني يبقى اللي مشى كلامه هو الاله، يبقى لا يصلح الا ان يكون ايه الها واحدا في النهاية. اله حيقول للسماء امطري واله تاني يقول للسماء لا تمطري، مستحيل ان يجتمع الضدان ابدا، لابد يمشي كلام واحد خلاص. فاللي يمشي كلامه حيبقى هو الاله، يبقى اي طرف يوصف بضعف لا يصلح ان يكون اله، يبقى ضعف الطالب والمطلوب، يبقى الاله ضعيف واللي بيعبده ضعيف، ما ينفعش يبقى اله. وبعدين ضرب المثل بايه؟ بالذباب اللي هو يعني تلح وتنح. ها اسمه ذباب ليه؟ لانه كلما ذب اب، ها كل ما تكرشه كده يقوم راجع لك تاب، يعني كلما ذب اب بقى ذباب. ها فيعني التناحة بتاعته دي، شوف حاجة مكروهة البني ادمين اهو. الذباب ده لو وقف على طبق وخد حاجة وطار تعرفش تجيب، ها لا سيما لو كان ذبابا ذكر النسل. ها حد يعرف يفرق بين الذكر والانثى؟ مفيش حد يعرف يفرق. اذا طار فهو ذكر، واذا طارت فينس. ايه رايكم؟ فشوف وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. صوره قبيحه ايضا للشرك لا تكاد تلتبس على احد. وطاو كمان برضو اللي في سورة العنكبوت، شوف برضو يعني الامثال الحية اللي بيضربها ربنا تبارك وتعالى للناس فيما يتعلق بالتوحيد في غاية الوضوح. ليه؟ لان التوحيد لا يقبل الله تبارك وتعالى عمل عامل الا به. في الصحيحين ان الله عز وجل يقول للمشرك ألا إن كان لك طلاع الأرض ذهبا، لو كان الدنيا دي كلها ذهب ملكك أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ يقول نعم. فيقول الله عز وجل قد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. عشان كده التوحيد غالي، والمسلمين المسلمون لابد أن يتعلموا التوحيد ويتعلموا أيضا نواقض التوحيد علشان ما يقعش فيها، لأن في برضو حاجات ممكن تمس جناب التوحيد. وعندنا بقى العالم بقى اللي هم ليل نهار بيتكلموا في وسائل الإعلام يهمشون هذه المسائل. وإحنا إن شاء الله يعني في الدرس يعني القادم سنقف برضو عند بعض مظاهر المظاهر التي قد تؤدي بالمسلم إلى أن يشرك بالله تبارك وتعالى.